الطبيب هو الشخص اللي بيتنازل عن متع الحياة مقابل خدمة المرضى، وبيكرس حياته لعلاج المصابين. لكن الطبيب اللي هنتكلم عنه النهاردة كرس حياته عشان يقضي على المصابين، وحرص على موتهم أكتر من أي شيء تاني. باع مهنته بتمن بخس وتحول إلى طبيب الموت. خليكم معنا عشان تعرفوا مين هو الطبيب ده، وإزاي كان بيقتل ضحاياه، وليه خان مهنته الشريفة. معاكم أنا هاجر عبد القادر في بودكاست الساعة 11 من إنتاج شبكة 4. تعالوا نروح للعراق ونرجع بالزمن لورا، تحديدا سنة 2003. في العام ده تخرج لؤي عمر الطائي من كلية الطب في الموصل، واستقر في كركوك بعد الغزو الأمريكي وبداية العمليات الانتحارية والتفجيرات اللي استمرت سنوات طويلة ومات فيها آلاف العراقيين. وطبعا محافظة كركوك اللي استقر فيها لؤي كان فيها هدوء نسبي، لكن عام 2005 اتصادت أعمال العنف في جميع أنحاء المحافظة، والشرطة كانت بتقول إن كان في أكتر من 1500 شخص اتقتلوا وأصيبوا خلال العام ده بس. وبما إن أعمال العنف زادت والإصابات كترت، فطبعا مستشفى الجمهورية في كركوك شمال العاصمة ببغداد احتاجوا لأطباء، ومن ضمن الأطباء اللي توظفوا وبدأوا ممارسة مهنتهم الطبيب لؤي الطائي. بدأ لؤي ممارسة عمله كان بيشهد له باللطف وبحسن الأخلاق، وكان بيشهد لزملائه بالنشاط. فكان دايما لو حادثة كبيرة حصلت أو هجوم انتحاري وقع بيكون هو أول الحاضرين، وكان بيحضر وبيتطوع ومتفاني جدا في شغله لأبعد درجة. والصحافة كانوا بيحبوه جدا لأنه الوحيد اللي بيسمح ليهم بالتصوير وقت المناوبة بتاعته، وكان لؤي بيفضل المناوبات الليلية اللي كان بيرفضها أغلب الأطباء. جه اليوم اللي هيتغير فيه كل حاجة. في يوم من الأيام جه شخص بيطلق عليه أبو حجر، ومعاه ابنه أبو 4 سنين وكان مريض جدا. بدأ ياخد العلاج وقعد بعض الوقت في المستشفى، وكان في أدوية بيحتاجها الطفل لكن مش متوفرة، ومع الأسف اتوفى الطفل ده. واجه الأب الطبيب المسؤول عن علاج ابنه اللي هو لؤي الطائي، فقال للؤي: احنا نعيش في دولة محتلة وهو ده الوضع السائد في الدولة المحتلة دي. رد الأب وقال له: عشان كده لازم ما نكونش كأننا مش مهتمين، لازم نعمل حاجة. واضح انك تعبت من كل الوضع الحالي اللي انت بتعيش فيه، فليه ما بتساعدناش؟ انا واحد من المقاومة واحنا نقدر نغير الوضع، ومهمتك سهلة جدا، كل اللي هتعمله هتعالج المصابين بتوعنا. بعد صمت من لؤي وافق يساعد المقاومة المعروفة باسم أنصار السنة والجماعة، وهي منظمة عراقية مسلحة تعتبر واحدة من أكبر الجماعات الجهادية في العراق. استهدفت الجيش الأمريكي والحكومة العراقية الموالية للولايات المتحدة. حدث اتصال الأول بين لؤي وجماعة أنصار السنة والجماعة بعد عدة أسابيع عشان يعالج واحد من المقاتلين اللي أصيبه هو يزرع عبوة ناسفة، وتم تجنيد لؤي للمهمة دي فقط. يعني في البداية كان مسؤول عن علاج الجرحى، لكن دي كانت البداية، لكن اللي جاي الله أعلم بيه. مش هنحرق الأحداث، ولكن خلونا نكمل مع بعض. استمر لؤي يعالج في جراحهم، ولازم إن كلهم أسمائهم وهمية وعندهم بطاقات شرطة وجيش ومؤسسات حراسة ونفط وبلدية كلها مزورة، إلا هو كان اسمه مش مزور. وفي مرة من المرات فشل لؤي في معالجة أحد الجرحى وبيدعى أبو يعقوب، واضطروا يدخلوا المستشفى. فطلب واحد من التنظيم اسمه أبو ياسين من لؤي إن هو يراقب المستشفى وينقل تقارير يومية عن حالة أبو يعقوب. وبعد كام يوم سأل أبو ياسين لؤي هل يقدر يهرب أبو يعقوب من المستشفى؟ فقال لؤي رجله الاتنين مكسورة ومش هيقدر يهرب. فطلب منه أبو ياسين يسهل لهم دخول المستشفى بالليل، وبالفعل ده حصل. ساعدهم لؤي وسهل لهم إنهم يدخلوا المستشفى ويهربوا صاحبهم. وخلال العملية دي تم قتل 3 رجالة من الشرطة اللي كانوا بيحرسوا أبو يعقوب. وتعرفوا ليه اهتموا إنهم يهربوا أبو يعقوب؟ لأنه كان عضو في خلية كانت بتخطط لاغتيال قاضي في المحكمة اللي بتحاكم الرئيس المخلوع صدام حسين وقتها. بعد تعاون لؤي معاهم في تهريب أبو يعقوب، وأبو ياسين شاف إن لؤي ما تكلمش ولا قال أي حاجة عن رجالة الشرطة اللي ماتوا، كأنه عاجبه الوضع. فطور الموضوع شوية وطلب من لؤي يمدهم بمعلومات يومية عن إصابات رجال الشرطة والجيش العراقي اللي بتصل للمستشفى. وكان لؤي بيطحهم بشكل كبير جدا، يعني يقولوا يمين يمشي وراهم في اليمين، يقولوا شمال يمشي وراهم في الشمال، وبينفذ الأوامر بالحرف الواحد. بصراحة يا لؤي انت شخص لقطة، يعني ربنا بجد ما يكترش من أمثالك. بعدها بأيام اتصل أبو هاجر واحد من قيادات المجموعة وقال لؤي، لؤي اسمع، في شرطي كبير جدا هيجي عندكم المستشفى في الليل، أطلقوا عليه رجالنا النار لكنهم فشلوا في إنهاء المهمة، تقدر تنهيها عشاننا؟ فهم لؤي طبعا المقصود، واحنا كمان فهمنا ايه المقصود. وكان ده الحادث الاكبر في اكتوبر 2005، والشرطي الكبير هو الملازم اول ارجمان من شرطة كركوك. فعلا جابوه للمستشفى ودخلوه غرفة العمليات، ونجحوا الاطباء في انتزاع الرصاصة من صدره وخلوه في غرفة الانعاش، ورجعوا الاطباء لبيوتهم وهم مقتنعين ان الحمد لله أنقذوا حياته. لكن لؤي كان عنده رأي تاني في الموضوع ده. دخل لؤي لغرفة الإنعاش، وقف إمداد أرجمان بالأكسجين، ومات بعد نص ساعة بس. وبكده كملت المهمة اللي مكلف بيها، ومن هنا بدأت أول حلقة في سلسلة الدم. بعد 10 أيام من جريمته الأولى، لؤي قام بجريمته التانية بعد صدور أوامر جديدة من التنظيم، يعني بالأول بس يعالج المصابين، وبعدين اتطور الموضوع وبقى يعطيهم معلومات عن الشرطة، وخلاص دلوقتي ترقى وبقى في التجنيد وصار يقتل بدم بارد. في جريمته التانية استخدم طريقة بقت بعدين هي المفضلة عنده. وإيه هي الطريقة دي؟ المرة دي مش ضحية أو ضحيتين ولا حتى 3، كانوا ضحايا 4 من أفراد الحرس الوطني العراقي، نقلوهم للمستشفى بعد إصابتهم في انفجار عبوة ناسفة. فلؤي قام وخلط مزيج من الفاليوم والبولترين وديكادرون وحقنهم بالمزيج ده، وخلال 3 ساعات ماتوا كلهم. وطبعا لؤي مرتاح جدا، لأن الاسم الطبي ما كانش عنده معدات حديثة لتحليل الدم، فما حدش هيعرف ماتوا ازاي ولا حد هيعرف عنهم اي حاجة. ومش بس كده، خلال الاشهر اللي بعديها كان لؤي في كل مرة يجرب كوكتيلات مختلفة من الادوية المتوفرة في المستشفى. في بعض الاحيان اذا كانت اصابتهم خطيرة وكانوا ينزفوا كتير، يستخدم عقار الفولتارين ويخليهم ينزفوا اكتر حتى الموت. ومرات يقطع الكهرباء عن غرفة العمليات ويفتح الجروح بتاعتهم، ومرات تانية يحقنهم بالسموم اللي عملها. وإذا كانت الإصابات في الرأس أو الصدر، يستخدم التخدير بكميات كبيرة جدا وبتأدي للوفاة، أو يرفع عنهم جهاز التنفس بعد خروجهم من العمليات في حالات الإنعاش. يعني كان بيتفنن في قتل رجال الشرطة والجيش. ومن ما بين الضحايا اللي قتلهم لؤي العقيد عجمان عبد الله، مساعد قائد شرطة المقداد بعد إصابته في شهر رمضان، دخل عليه طبيب الموت في الليل وحقنه بمادة سامة ورفع جهاز التنفس عنه وتوفى صباحا. وكمان قتل الجندي شقيق العقيد عجمان بعد إصابته بتفجير عبوة نصفة. تصف الدكتورة أمل الصفتي أستاذة الطب المهني والبيئي طريقة القتل اللي استخدمها لؤي بأنها سادية جدا، ويبدو كأنه يستمتع باللي يسويه أو باللي بيقوم بيه يعني. وقالت استخدام الفولترين والفاليوم يمنع ظهور أعراض مميزة على الضحية، وأعراضهم دي بتتشابه مع أعراض تانية كتيرة، وبالتالي محدش هيقدر يميز بالملاحظة العادية أكيد. وعلى مدى 6 شهور كان الدكتور لؤي يتحرك بين بركة دم في وحدة الطوارئ المزدحمة في مستشفى الجمهورية ببغداد. وتخيلوا قتل أكتر من 43 من رجال الشرطة والجيش العراقيين، وكان من الممكن يستمر لؤي في ممارسة أعمال القتل بدون أي دليل. لكن في مارس 2006 تم اعتقال عناصر من جماعة أنصار السنة، وأثناء التحقيق اهتم المحققين أنهم يعرفوا أسماء المتعاونين مع عناصر التنظيم، واهتم كمان يعرفوا الطبيب اللي كان بيعالجهم، وكانت كل الأسماء وهمية ومزورة وأسماء أشخاص توفوا من زمان إلا اسم واحد حقيقي، طبعا شخص معروف وعايش أكيد أكيد عرفتوه، هو الطبيب لؤي عمر الطائي. وهنا ألقي القبض على لؤي، وعلى طول طلب من الشرطة ما يضربوه ولا يعذبوه، وهو هيتعاون معاهم ويقول لهم كل حاجة. لا بصراحة ده انت راجل لقطة. وبالفعل وقت التحقيق مع لؤي اعترف بكل شيء بالتفصيل الممل، يعني حتى مش من أول ألم، ده من قبل الألم اعترف بكل حاجة. خرج لؤي في مقابلة تلفزيونية وتفاجئ بظهوره على شاشة التلفزيون زملائه والأطباء اللي وقفوا جنبه وكانوا مصدومين من اللي هو بيعمله، لأنه كان طبيب مطيع جدا ومتعاون ولبق، وانصدمت الصحافة مع قول الطبيب المحترم اللي سمح لنا نمارس عملنا طلع كده مع معاوني، معقول طلع ده معدنه في النهاية. في المقابلة اللي سألوا لؤي فيها إزاي قدر يقتل أكتر من 43 قتيل وخلال 6 شهور بس وبدون ما حد يحس، قال لؤي كنت المسيطر في المناوبة الليلية، فكنت بقتل بكل حرية واحصل على الحقن السامة من المستشفى واشيل الكمية اللي أنا عاوزها في جيبي أو في حتى في محفظتي. سألوه السؤال اللي كلنا بيدور في بالنا وعاوزين نعرف إجابته، طب إيه المقابل؟ ليه قتلت كل العدد الكبير ده؟ أنت كنت بتاخد كام مقابل كل روح بتاخدها أو بتزهقها بمعنى أصح؟ جاوب لؤي وقال إنه اشتغل مع الجماعة دي بدفع كرهه للأمريكيين عشان اللي فعلوه بالعراق وعشان يحصل على المال. وانصدموا لما قال إن مقابل كل شخص يقتله بيتقاضى ما بين 10,000 إلى 150,000 دينار عراقي، بالإضافة لخمس بطاقات موبايل شهرية، حرفيا تمن بخس قليل جدا. وحسب اعترافات للشرطة قال إنه كان مقتنع بإنه راح يفلت من العقاب لأنه قتل بدون ضجة، وما كان في مرافق في المستشفى لإجراء عمليات التشريح المناسبة. لؤي اللي قتل بدم بارد وبطريقة سادية حتى اللحظات الأخيرة، قال إنه ما حسش بوحشية جرائمه وحتى ما توقعش إنه راح يلقوا القبض عليه بالسهولة دي. انتوا متخيلين يعني شايف الموضوع سهل وبسيط وعادي جدا، وبقى دايما يقول ايه يعني حقنتهم بحقنة سامة او رفعت جهاز التنفس عنهم، ايه هو انا كده كفرت؟ ولما سألوا لؤي هل خان مهنته رد وقال اعتقد ان اقدر اسوي اكتر من كده عشان احرر بلدي، لكن بعدين لما سلكت الضرب اكتشفت ان اتعرضت للتضليل، والموضوع ده اللي انا بعمله مش هيساهم في تحرير بلدي، لكن ما كانش في حل غير ان استمر في ارتكاب الجرائم. طيب ايه هو مصير لؤي؟ اتحكم على لؤي بالاعدام وتم حبسه في سجن السلام المخصص للمحكوم عليهم بالاعدام في الموصل، ولكن 2014 نجحت داعش في اجتياح المدينة وقامت بتهريب السجناء، وخرج لؤي مع اعضاء تنظيم انصار السنة من السجن، وما زال مصيره مجهول حتى الان. حالة لؤي ما كانتش الوحيدة، ولكن كانت الحالة الأبرز والأكثر قسوة وفي نماذج مشابهة من حملة الشهادات كأطباء ومهندسين اللي اشتركوا في جرائم الجماعات الإرهابية بعد ما اتغسلت عقولهم تحت عناوين الجهاد والوطنية والكلام الغريب ده. ودلوقتي وصلنا لنهاية حلقة اليوم، شاركنا في التعليقات ايه رأيك في أحداث القصة، وهل سمعت من قبل كده بقصص مشابهة لقصة لؤي؟ كنت معاكم أنا هاجر عبد القادر في حلقة من إعداد نورة حمزة، تدقيق حلا البحري، في الهندسة الصوتية والإخراج خالد بن عبد العزيز. ما تنسوش تشاركوا الحلقة مع أصدقائكم، وإذا عندكم أي مقترحات شاركونا في البريد الإلكتروني. مع السلامة ودمتم دايما على خير. استنونا الحلقة الجاية من بودكاست الساعة 11.